بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفصل السابع في مفيض هذه الصور العلمية، مفيض الصور العقلية الكلية، جوهر عقلي مفارق للمادة، عنده جميع الصور العقلية الكلية. واحدة من أهم مشاكل الفلسفة الإسلامية هي الخلط بين المباحث، فإنك تجد أن الحكيم معتقد بالحكمة المتعالية، يعني مسلكه ومشربه هو الحكمة المتعالية، ولكنه يتكلم على مبنى الحكمة المشائية. تجد أن مسلكه مبني على الإرفان، ولكنه يخلط فيه الذوق والإرفان. مبناه الفلسفة، ولكنه يتكلم على مبنى الإرفان. تجده حكيم، ولكنه يستدل باستدلال المتكلم، وهذا صار منشأ لخلط عجيب في الفلسفة الإسلامية وفي الأبحاث العقلية عموما. وهذا الفصل واحدة من مظاهر هذا الخلط في المبحث، كما سنشير إليه في بعض الأمور. طبعا أنت هذا المطلب تجده من زمن صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه، يعني هو أول من حاول أن يجمع بين مدعيات البرهان، يعني بين مدعيات الحكمة والفلسفة ومدعيات الإرفان ومدعيات القرآن، فإن القرآن فيها مدعيات من قبيل وهو معكم أينما كنتم، والعرفان فيه مدعيات وهو أن الوجود واحد لا ثاني له، مو أن واجب الوجود واحد لا ثاني له، وأن الحكمة تعتقد أن الوجود واحد ولكن له مراتب تشكيكية. هذه المدعيات في القرآن بنحو، في العرفان بنحو، في الحكمة بنحو، ثم الحكمة على مراتبها من الحكمة المشائية والحكمة المتعالية والمباني الكلامية، ولكنه إلى الآن لم نجد من بحث هذه الأبحاث بحثا يتنقح فيه كل شيء على مبنى. أنا أضرب مثال حتى الإخوة يلتفتون. أنتم عندما تأتون إلى أبحاثنا الأصولية والفقهية تجدون أن علماءنا رضوان الله تعالى عليهم يقولون إن آمنا بأن الشهرة حجة فالنتيجة ماذا؟ كذا، وإن أنكرنا حجية الشهرة فالنتيجة ماذا؟ كذا، إن آمنا بالإجماع المنقول فالنتيجة كذا، إن أنكرنا الإجماع المنقول فالنتيجة كذا، إن آمنا بحجية خبر الواحد فالنتيجة كذا، وإن أنكرنا ذلك وقلنا بالانسداد فالنتيجة ماذا؟ كذا. يعني أن النتائج على المباني لقحت، إن اخترت هذا المبنى هذا المسلك فالنتيجة كذا. يعني من باب مثال، من ضرب الأمثلة، كثير من الأحيان يفيد في توضيح المطلب. أنت عندما تأتي إلى السيد الحكيم رحمة الله تعالى عليه تجد أن هذا الرجل الفقيه الإمامي مبناه تصحيح مقالة المشهور، فلهذا دائما وفي الأعم الأغلب بصدد توجيه مقالة المشهور من الفقهاء وعلى مسالكهم. إذا كان الخبر ضعيف خب ينجبر بضعف بعمل الأصحاب، لا يوجد في المسألة دليل ولكنه ماذا؟ فتوى المشهور، وهكذا. أما عندما تأتي إلى مسلك آخر كمسلك المحقق السيد الخوي قدس سره الشريف، تجد أن الأمر يختلف، أن المبنى هو أنه ماذا يخرج من الأدلة، هل يوجد عندنا دليل شرعي أو لا يوجد، بغض النظر عن وجود شهرة إجماع، يعني أن الشهرة والإجماع لا تعين لنا الطريق، الذي يعين لنا الحكم الشرعي هو من؟ هي الأدلة الموجودة بأيدينا، ولكن نحاول في الأعم الأغلب ماذا؟ ألا نختلف مع المشهور، ألا نخالف الإجماع، ولكن ليس غرضنا ماذا؟ مطابقة المشهور، موافقة الإجماع. هذه المباني نقحت، ومن المؤسف أن هذا لم يحصل إلى الآن في الحكمة، في الفلسفة. يعني إلى الآن فلاسفتنا لم يقولوا إذا بنينا على مبنى الحكمة المتعالية فالنتيجة كذا، وإذا بنينا على الحكمة المشائية فالنتيجة كذا، وإذا بنينا على العرفان كنظرية، العرفان النظري، فالنتيجة ماذا؟ كذا. هذا لم ينقح. فلهذا تجد أن السيد العلامة مع أن بناءه في الفلسفة تنقيح مباني الحكمة المتعالية، ولكنه في كثير من الأحيان ماذا؟ يتكلم على مبنى أصالة الماهية، أو يتكلم على مبنى أصالة الوجود، وأن الوجود حقائق ماذا؟ متباينة، لا أنها حقيقة واحدة مشككة. مثلا واحدة من أهم مباني الحكمة المتعالية أن المؤثر في الوجود ليس هو إلا هو سبحانه وتعالى، ليس لا يوجد مؤثر في الوجود إلا الله، كما تقدم في الفصل الثامن من مرحلة العلة والمعلول. أما وجود العلل المتوسطة والقريبة والبعيدة، هذا على أي مبنى؟ هذا على مبنى المشائين، يوجد عندنا فاعل بعيد، فاعل إلهي، فاعل بعيد، فاعل متوسط، فاعل ماذا؟ قريب. إذن لابد أن يتنقح من أول أمر عندما نقول مفيض الصور العقلية الكلية جوهر عقلي مفارق، هذا على أي مبنى؟ هذا على مبنى المشاهد. خذ الطالب عندما لا ينقح له ذلك فمو عالم بالغيب إلا أن يكون أستاذا. فلهذا تجد أن أساتذتنا حفظهم الله تعالى، ومنهم شيخنا الأستاذ الشيخ جوادي آملي، كان يقول أنه في الفلسفة يوجد نظر دقيق ويوجد نظر أدق، وكل منهما صحيح في مرتبته، لأنه أن نقول هذا باطل ذاك صحيح هو من المباني الجزوية لابد يصير باطلة، لا نقول هذا في هذه المرتبة صحيح وذاك في تلك المرتبة ماذا؟ صحيح. هذا الفاصل من الفصول التي وقع فيها خلط بين مباني الحكمة المتعالية وبين مباني المشائية. والآن من خلال التقرير نحن سنشير إلى أنه كيف أن المبنى هنا مبنى مشائي، وهناك مبنى ماذا؟ مبنى الحكمة المتعالية. يقول في مفيض هذه الصور العلمية، أولا مراد من المفيض هنا يعني معطي الوجود، مراد من الصور العلمية يعني العلوم الحصولية مو الوجودات، لا علوم حصولية. هذه الصور الموجودة في ذهني إما صورة كلية وإما صورة ماذا؟ صورة جزئية، يعني إما مفهوم كلي وإما مفهوم جزئي، على ما تقدم أن العلم الحصولي إما كلي وإما جزئي، يعني يقبل الانطباق على كثيرين ولا يقبل الانطباق على كثيرين. إذن المراد من المفيض يعني معطي الوجود، المراد من الصور العلمية يعني ماذا؟ يعني العلوم الحصولية. كل منهما، كل منا كما ثبت في الأبحاث السابقة توجد عنده مفاهيم، بعضها كلية وبعضها ماذا؟ جزئية. الكلية من قبيل مفهوم الإنسان، الجزئية من قبيل مفهوم زيد، على النحو الذي تقدم بيانه في الفرق بين الكلية والجزئية. هذا المفهوم الكلي الذي جاء إلى الذهن وجود أو ليس بوجود؟ قلنا اللوحظ بما هو حاك عن الخارج فهو ماذا؟ علم حصولي، ووظيفته الحكاية والإراءة، وبهذا اللحاظ ليس داخلا في أي مقولة من المقولات. أما لو نظر إليه بما هو وجود من موجودات هذا العالم فهو وجود خارجي داخل تحت هذه المقولة أو تلك المقولة، فيكون كيفا بالحمد الشاعر. هذا الوجود الذي ننتزع أنه كيف بالحمل الشائع يعني بما هو علم، هذا الوجود ممكن أم واجب؟ ممكن بشهادة أنه لم يكن ثم كان، إذن مسبوق بعدم وملحوق أيضا بعدم، قد أيضا يعدم من الذهن غير لا يوجد كما في فرض النسيان في فرض الذهول والغفل، إذن مسبوق بعدم ملحوق بعدم، إذن لا الوجود ضروري له ولا العدم ضروري له، فيكون ماذا؟ فيكون ممكن الوجود يعني متساوي النسبة إلى الوجود والعدم. هو إذا كان ممكنا يأتي فيه السؤال ما هو فاعله، ما هي علته القريبة؟ هذا السؤال ما هي علته القريبة على أي مبنى يتم؟ على المشاء، لأنه بناء على الحكمة المتعالية نحن لا يوجد عندنا إلا قريبة إلا متوسطة إلا بعيدة، بل الجميع لها علة واحدة مفيض واحد وهو الله جلت أسماؤه. هنا يأتي هذا السؤال ما هي علته القريبة المفيض القريب لوجودها؟ توجد احتمالات متعددة. الاحتمال الأول أن تكون العلة لها هي المادة. الاحتمال الثاني أن تكون العلة لها هي النفس. الاحتمال الثالث لا النفس ولا المادة، وإنما وجود ثالث مسانخ لوجود هذا المعلول، وحيث أن وجوده وجود كلي فالعقل فالوجود المفيض له لا بد أن يكون ماذا؟ كليا أيضا، يعني لا بد أن يكون عقلا. خب هذا الوجود جوهر مجرد لمادي، ها مجرد مفيضه من؟ يعقل أن يكون المادة؟ محال، لأن المادة أضعف من المجرد أولا، وثانيا بحثه يأتي، وثانيا النفس يمكن أن تكون هي المفيضة لها أو لا يمكن؟ لماذا؟ لأن فاقد الشيء لا يمكن أن يكون معطيا له، كما تقدم في بحث العلة والمعلول أن القابل لا يمكن أن يكون هو الفاعل، استحالة اجتماع القابل والفاعل في شيء واحد من جهة واحدة، إذن لابد أن يوجد هناك موجود آخر مجرد عقلي هو مفيض هذه الصور العقلية الكلية. واضح المطلب؟ مفيض الصور العقلية الكلية، مراد من الصور هنا جمع صورة يعني المفهوم، العقلية تمييزا لها عن المثالية والحسية. إذا صارت عقلية فتكون ماذا؟ كلية، تكون قابلة للانطباق على كثيرين. المفيض هو جوهر عقلي مفارق للمادة. عند هذا الجوهر العقلي جميع الصور العقلية الكلية. سؤال، أن هذا الموجود العقلي الذي يفيض هذه العلوم الحصولية الكلية علمه حصولي لو علمه حضوري؟ ها؟ بعد ماذا شلون يقول عنده جميع الصور العقلية الكلية؟ بل إيه؟ هذه الصور يقول صور، ها؟ أنا بدي أقول هنا أكو فت قرينة على أنه مرادة يعني وجودات ومرادة من العقلية عن فيه والكلية مراد الكلية السعي، هيجي أكو فت قرينة؟ لا توجد. لا أخي شلون تحملوا على ذاك؟ شو التفتوا؟ لا تحملوا على المبنى المشائي، لأن المبنى المشائي يعتقد بأن علم الله علم العزول فضلا عن العقول المجردة، لأن بالصورة الالتزامية بعد، ها؟ ولكن على وجه ثابت كما قال. إذا شوفوا ده يتكلم على أي مبنى؟ على مبنى المشاهير، وهو أن المفيض لهذه الصور العقلية عندنا هو جوهر عقلي مفارق للمادة، وعند هذا الجوهر جميع الصور العقلية كلية. ولكنه مع ذلك يمكن توجيهه، وهو أنه أن نقول بأنه هذه جميع الصور موجودة بوجود واحد بسيط إجمالي كما تقدم بيانه. خب عالم بصورها وعالم بنفس ذلك الوجود، عالم بنفس ذلك الوجود، وحيث أن ذلك الوجود موجود بنحو أعلى وأشرف فعلمه بذاته علم ماذا؟ بجميع ما دون تلك الذات. لكن شوفوا هنا عمتنا نحتاج أيضا ندخل بعض مباني الحكمة المتعالية حتى نصحح المطلب. قال جوهر عقلي مفارق للمادة عنده جميع الصور العقلية الكلية، هذا المدعى، وذلك دليل، وذلك لما تقدم أن هذه الصور العلمية يعني المفاهيم الكلية مجردة من المادة. أقمنا البرهان فيما سبق أن العلم ماذا؟ مجرد عن المادة، مجردة من المادة مفاضة للنفس. لماذا مفاضة للنفس؟ لأنها ممكن، وإذا كانت ممكنة فتحتاج إلى إلا، فمن هو مفيضها؟ فلها مفيض، وبحسب الاستقراء المفيض إما جوهر عقلي مجرد عن المادة، وإما النفس، وإما المادة الخارجية. ومفيض هذه الصور العلمية المجردة إما هو النفس تفعلها وتقبلها، يعني كانت فاقدة لها توجدها لنفسها فتستكمل بها. يعني مراد من القبول يعني ماذا؟ يعني لاستكمال، فاقدة لها توجدها تفعلها لنفسها فتستكمل بها فتكون واجدة بعد أن كانت ماذا؟ فاقدة. إما هو النفس تفعلها وتقبلها معا، وإما أمر خارج مادي أو أمر خارجي أو خارج مجرد. أما كون النفس هي المفيضة لهذه الصور العلمية المجردة، أما كون النفس هي المفيضة لهذه الصور العلمية المجردة الفاعلة، هذا فاعلة بيان للمفيضة الموجدة، فاعل إلهي الفاعلة لها، فمحال. لماذا؟ لاستلزام هذا الفرق كون الشيء الواحد معطيا وقابلا يعني مستكملا، معطيا يعني واجدا، قابلا يعني ماذا؟ فاقدا. ويستحيل اجتماع الوجدان والفقدان من جهة واحدة في موجود واحد، وقد تقدم بطلانه في صفحة 178 من هذه النسخة في الفصل العاشر، في أن البسيط يمتنع أن يكون فاعلا وقابلا. هنا يأتي إشكال. ما هو الإشكال؟ وهو أنه إذا كان الوجود وجودا بسيطا فعلمه علم ماذا؟ بسيط. هو هذا العلم البسيط خلاق للتفاصيل أو مو خلاق للتفاصيل؟ خلاق للتفاصيل. قبل أن يخلق هذه التفاصيل، هذه التفاصيل كانت موجودة لو معدومة؟ بحجها معدومة، يعني كانت معدومة بعد، بحجها يعني كانت معدومة، بما هي تفاصيل كانت ماذا؟ معدومة. بعد الإيجاد صارت ماذا؟ موجودة. موجودة لنفس الفاعل لها لو لغيره؟ لنفسه؟ إيه بل له؟ يعني بعد أن أوجد أنزلها من حالة العلم البسيط إلى حالة العلم التفصيلي، هو متصف بها لو مو متصف بها؟ ها؟ كان واجد لو فاقد؟ كان فاقدا لها، الآن ماذا؟ واجد لها. فصار عندنا شيء واحد فاعل وقابل. بل إيه؟ شلون من جهتين؟ صحيح شلون؟ هو واجد لها فاعل، نفس الإشكال مهم. هذا التفاصيل كان هو فاقد لو واجد؟ مولانا اصطلاح بين المطلب اللي ما يدري مش قلت همتي أنا هاي ليه شيء قربة إلى الله. الهدف ليس الكلام، هدف أنه الجواب عن السؤال. إشكالي هذا مو إشكالي، إشكال وارد في المقام، وهو أنه قبل إيجاد التفاصيل هو واجد أو فاقد؟ فاقد. ثم بعد إيجاد التفاصيل من أوجد التفاصيل؟ هو أوجد التفاصيل، هو خلاق للتفاصيل، واضح ولا لا؟ إذن يكون فاعلا ويكون ماذا؟ قابل. إشكال صحيح لذا تلتفتون الإشكال الجواب هو أنه ذكرنا فيما سبق بأنه تارة يطلق القابل بمعنى الاستكمال وأخرى يطلق القابل بمعنى الاتصاف. والذي يستحيل اجتماع الفاعل والقابل لا قابل بمعنى الاستكمال لا بمعنى الاتصاف بعد وجود التفاصيل هو يتصف بها لا أنه يستكمل بها لأنه هو في رتبة أعلى من هذا الوجود هو أكمل من هذه المرتبة كيف يستكمل بها. المحال هو اجتماع الفاعل والقابل بمعنى الاستكمال يعني بعد أن توجد يكون في مرتبة وجودية أعلى من المرتبة الوجودية التي كان قبل ذلك. وهنا عندما أوجد العقل إجمالي التفاصيل صار في مرتبة أعلى أو أنه لم يتغير لم يستكمل وإنما ذلك الإجمال تلك البساطة ماذا صارت في مرتبة التفصيل. إذن هذا الإشكال غير واردين وقد تقدم بطلانه. وأما كون المفيض أمرا ماديا فيبطله دليلان. الدليل الأول أن المادي أضعف وجودا من المجرد فيمتنع أن يكون الأضعف فاعلا للأقوى والفاعل أقوى وجودا من الفعل كما تقدم مرارا. وقلنا هناك بأن الفاعل أقوى وأقدم من الفعل هذا مضافا. الدليل الثاني على أن فعل العلل المادية مشروط ماذا؟ مشروط بالوضع. مراد من العلل المادية هنا يعني العلل الجسمانية. قلنا فيما سبق بأن العلة المادية قد تطلق في قبال العلة الصورية وقد تطلق في قبال ماذا؟ العلة المادية في قبال ماذا؟ في قبال العلة غير الجسمانية. مراد علة مادية يعني علة جسمانية في قبال العلة غير الجسمانية. مراد من العلل المادية يعني ماذا؟ العلل الجسمانية مو العلل المادية في قبال العلل الصورية. مشروط بالواضع. ومن الواضح أن الصور العلمية مجردة لا وضع لها حتى يؤثر الفاعل المادي والفاعل الجسماني فيها. إذن لا النفس ولا ماذا؟ ولا المادة. فتعين أن يكون هناك وجود آخر مجرد هو المفيض. فتعين أن المفيض لهذه الصور العقلية جوهر مجرد عقلي. لماذا عقلي؟ لوجوب المسانقة بين الفعل والفاعل بين الفاعل وفعله. خب هذا الوجود هو أقرب العقول الطولية أبعد العقول الطولية؟ يقول لا لابد أن يكون أقرب العقول الطولية إلينا يعني العقل الفعال. لماذا لابد أن يكون أقرب العقول الطولية؟ لماذا؟ ها؟ لأنه هو فاعل قريب ولا يعقل إذا كان الفاعل القريب موجود أن ننسب الفعل إلى ماذا؟ إلى الفاعل البعيد. وهذا أيضا مبني على ماذا؟ على المبنى المشائي. قال ذلك الجوهر المجرد العقلي هو أقرب العقول المجردة من الجوهر المستفيض فيه أي في ذلك العقل في ذلك الجوهر المجرد العقلي فيه جميع الصور العقلية المعقولة. بنحو ماذا موجودة؟ قال عنده جميع الصور. هنا قال عقلا إجماليا يعني موجودة بوجود بسيط. خب موجودة معلومة بعلم حضوري أو علم حصولي؟ إذا قلتم علما حصولي هذا على مبنى المشاء. إذا قلتم علما حضوري فلا بد أن تثبتوا لنا أن المشائين يقبلون أن العلم الحضوري ليس مختصا بعلم الشيء بنفسه وإنما علم الشيء بمعلوله أيضا علم حضوري. والمشاء لا يقبلون ذلك. المشاعون يقبلون من العلم الحضوري أي قسم؟ ها؟ علم الشيء بذاته بنفسه. أما علم الشيء بمعلوله علم المعلول بعلته ليس علما حضوريا وإنما هو علم حصولي. ماذا؟ بعد هو لا، فلهذا ده قلت تدخل المباني بعده. بالعلم الإجمالي ما أدري، لابد نسأل أن تقولون بالعلم الحضوري وبالعلم الحصولي. إذا بالعلم الحضوري إذا صار عندنا مصداق آخر، فلهذا قدمت في أول الفصل أن المباني لم تتنقح، أنه المشاء ماذا يقولون، حكم المتعالية ماذا تقول، ثم إذا قال المشاء هذا المعنى هذا ينسجم مع مبانيهم لا ينسجم مع مبانيهم. القائلون بالحقائق المتباينة للعالم والوجودات يمكنهم أن يقولوا هذا القول، لا يمكنهم أن يقولوا. فلهذا الفلسفة إلى الآن مولانا لم يقع عليها، لم يحصل لها تنقيح بالمعنى الذي نجده نحن في علم الأصول، بالمعنى الذي نحن نجده في علم الفقه. ولا يتصور البعض أو الأعم الأغلب هكذا يتصورون بأن الفلسفة وصلت إلى أوجها بعد لا يمكن أن نقول فيها شيء. لا، اطمئن، إذا وقعت تحت مجهر النقد والتمحير لعله 60-50% منها لا يبقى سالم، ولكنه إلى الآن لا يوجد عندها أمثال. قدر المتألف رحمة الله تعالى عليه كما وضع الفلسفات السابقة تحت النقد والتمحير واستخرج منها نظرية جديدة، إلى الآن لا يوجد عندنا أمثال صدر المتألهين حتى يجعل نظرية صدر المتألهين ماذا؟ تحت النقد والتمحيص ليستخرج منها مطالب جديدة. في النتيجة هذا الفكر فكر بشري، لا أنه فكر منزل من السماء لا يمكن البحث فيه، لا، ليس الأمر كذلك. قال: عقلا إجماليا تتحد معه النفس المستعدة للتعقل. لا يقول قائل سيدنا احنا من بدأنا معكم البداية والنهاية، هاي الفلسفة كانت آيات منزلة، شوف من هنا بدأتم انتم تشككون فيها شلون، لانه شوية شوية نقترب الى فد موضوع انه يمكن القاء الاشكال الى الطالب في ذاك الوقت. اذا مباشرة كنا نقول هذا ويرد عليه اشكال، ان ذاك ويرد عليه اشكال، بابو قل ليش اقرأت دميان يعني؟ وأنت في علم الأصول أول ما تدخل فيه الحلقة الأولى أو الحلقة الثانية أو أصول المظفر، كل ما يقول لك مطلب في حجية ظهور يقول ويرد عليه 11 إشكال، إيش يقولون؟ لا قوي، تصور من المسلمات مفروغ عنها إلى أن تصل إلى هذه مرحلة افتراض بحث الخارج أو قريب من بحث الخارج، عرفت شلون؟ ذاك الوقت يبدأون ماذا؟ يزلزلون كل المسلمات، يعني حتى حجية الظهور، حتى حجية خبر واحد، حتى حجية ظهور القرآن. يفعلون أو لا يفعلون؟ إيه، والبحث العلمي هو هكذا. في الفلسفة أيضا نحن نحتاج إلى هذه الحالة، وهو أنه الآن بداية نهاية شوية مسلمات عندنا، أما أنه بعد ذلك عندما نتقدم، واحدة من أصول المسلمة في الفلسفة الصدرائية رحمة الله تعالى عليه أن الماهية تحدي الوجود، وهذا لا دليل على هذا المطلب. من قال أن الماهية تحدي الوجود؟ حد الوجود، حد عدمي لوجودي، ها؟ والماهية ما يقال في جواب ما هو وجودي لو عدمي. لعد شون استخرجنا هذا الوجود من هذا العدم؟ أنت تقول الإنسان ليس ببقر، لو الإنسان حيوان ناطق، أي منهما تقول؟ ها؟ مع أن صدر المتألهين يفسر الماهية بأي معنى؟ هذا بعد تقدم إذا تذكرون في أول بحثي أصالة الوجود، قال مثلا: فما هي الإنسان الموجود مثلا حد لوجوده، فهو ليس بفرس وليس ببقر وليس بشجر وليس بحجر إلى آخر الماهيات الموجودة المباينة للإنسان. إذن الإنسان أمر وجودي لو أمر عدمي؟ لماذا؟ ما يقال في جواب ما هو، هذا الذي يقال في جواب ما هو ليس لو هو هذه هو منين طلعت من ليس شلون طلعت اذن؟ هذه اذا مثل حل انت كل مبنى اصالة الماهية وانها حد الوجود يروح تحت السؤال، فاذا صار تحت السؤال عشرات المباني الاخرى في الفلسفة الصدرائية مبنية على ماذا؟ ها؟ على قبل البحث، وهو ان الماهية حد الوجود. انت تفسر الماهية حد الوجود فتقول الله شنو؟ لا ماهية له، لان الماهية حد، والله ماذا؟ لا حد له، اذن لا ماهية له. أما إذا فسرت الماهية بالمعنى اللي إحنا نقول وهو نحو الوجود، محتوى الوجود، حيثية الوجود، الله إلى ماهية لو ما إلى ماهية له؟ لماذا؟ لأن الله وجود لو وجود متحيث بحيثية، متحيث بحيثية، وهو أنه واجب، وهو أنه غني، وهو إلى آخره. إذن المطالب هو تختلف، طب هذا ما يمكن أن واحد يقوله في أول البداية والنهاية. شوية شوية نمشي إن شاء الله إلى أن نصل بإذن الله تعالى إلى بحث الأسفار. في بحث الأسفار إذا وفقنا نقف عند مطلب مطلب بالمقدار اللي أيضا عمتنا بحسب المقام نشوف المقام يتحمل نبين كل ما لا أقل بنحو التأمل. أنا ما أريد أدعي بأنه هذه إشكالات تامة لا جواب لا أبد لا مو هكذا، ولك تأملات موجودة وهذه التأملات لابد أن يجاب عليها. قال فتعين أنه كذا، قال فيه جميع الصور العقلية المعقولة عقلا إجماليا تتحد معه النفس المستعدة للتعقل، يعني فيها هذه المرتبة، يعني فيها استعداد هذه المرتبة. وإلا الحيوان البقر أيضا يرى ماذا؟ يرى الإنسان، ولكن فيه استعداد أن تفاض عليه صورة عقلية أو لا توجد؟ لا يوجد فيه هذا الاستعداد، مرتبته الوجودية هذه لا يوجد فيه قابلية أن يترقى من مرتبة المثال إلى مرتبة ماذا؟ إلى مرتبة العقل. فلهذا قال المستعدة للتعقل على قدر استعداد تلك ذلك الوجود أو الجوهر المستفيض على قدر استعدادها، يعني النفس المستعدة. فتستفيض النفس منه أي من ذلك الوجود الجوهري المجرد العقلي ما تستعد له من الصور العقلية. شو بقي إشكال مطلب من هنا لو ما بقي؟ فإن قلت هنا يوجد إشكال، وهو أنه السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه قال أن هذه الصور العقلية مستندة إلى ماذا؟ إلى عقل واحد فلنسميه العقل الفعال. علامة ابن المشاعين نسميه ماذا؟ العقل الفعال. أما البرهان الذي أقامه لنا أن هذه الصور العلمية الكلية مستندة إلى عقل واحد، لو مستندة إلى عقل وإن كان يمكن أن يكون كثيرا، أي منهما؟ الثاني. يعني لم يثبت لنا بأن هذا العقل الذي يفيض هو عقل واحد. نعم ثبت لنا أن المفيض هو وجود عقلي، لا وجود مثالي ولا وجود مادي، ولكن واحد له كثير هذا لم يثبت. ومن هنا يقول المستشكل فهل لا فرضتم أن لكل صورة عقلية كل صورة كلية ماذا؟ وجود عقلي يفيضها، أو لا أقل لكل طبقة لكل فريق من الصور هناك عقل واحد ماذا؟ يفيضها. فما الدليل على وحدة العقل مفيض؟ فإن قلت هب أن الصور العلمية الكلية بإفاضة الجوهر المفارق لما تقدم من البرهان، أقمتم البرهان على ذلك، لكن ما هو السبب لنسبة الجميع إلى عقل واحد شخصيين؟ هل لا أسندوها هؤلاء القائلين بهذا البرهان؟ سلمنا معكم أن المفيض هو وجود جوهري هو وجود عقلي، ولكن لماذا واحد فلعله ماذا؟ متعدد. فهل لا أسندوها إلى عقول كثيرة مختلفة الماهيات بنسبة كل واحد من الصور إلى جوهر مفارق غير ما ينسب إليه غيره؟ هذا ضيفوها غيره. بنسبة كل واحد من الصور إلى جوهر مفارق غير ما ينسب إليه غيره، يعني غير ذلك الواحد، قد انت موجودة في الجملة اللاحقة، أو بنسبة كل فريق من الصور إلى عقل غير ما ينسب إليه فريق آخر. شوفوا هنا غيره جابها، هناك من هنا ما انتهى إلى إليه، بعد إليه شنو جاب؟ فريق آخر. فإذا هناك أيضا الجملة ماذا ناقصة تحتاج إلى تتمة. هذا هو الإشكال. الجواب سيد العلامة من يجيب؟ أيضا يجيب على مبنى المشاعي، يقول ثبت لكم في الأبحاث السابقة أنه اولا انه عندنا عقل بعيد، عقل قريب، عقل متوسط وعقل قريب، فاعل بعيد، فاعل متوسط، فاعل قريب. وهذا الفاعل القريب من هو؟ هو العقل الفعال. خب هذا الفاعل القريب قريب واقع في هذه المرتبة، افترضوها مرتبة جيم. خب هذه المرتبة يوجد فيها عقل واحد لعقول متعددة. يقول إذا قلنا يوجد عقول متعددة فلا بد أن تكون ماذا؟ جميعا أفراد لنوع واحد، لأنه مرتبة واحدة. فإذا كانت مرتبة واحدة فهذه العقول جميعا هي ماذا؟ أفراد نوع واحد. وقد ثبت في محله أن العقل له أفراد لو منحصر في فرد، فثبت بأنه لا بد أن يكون ماذا؟ عقلا واحدا. واضح الاستدلال؟ أنتم قلتم عندنا فاعل بعيد، فاعل متوسط، فاعل قريب. هذا الفاعل القريب واحد لو متعدد، نقول هو عقل في النتيجة. لا يعقل أن يكون متعددا، لأن المفروض أنها مرتبة واحدة وهي العقل، مرتبة العقل الفعال. فإذا كان متعددا فأفراد نوع واحد يمكن أن يكون متعدد. وحيث أنه عقل مجرد، وجود مجرد، نوعه منحصر ماذا؟ في فرد. إذن لا يوجد إلا عقل واحد. هذا كلام تام لو متى؟ وتقدم في أبحاث سابقة أن هذا الكلام غير تام. لماذا؟ نحن سلمنا معكم، التفتوا جيدا، نحن سلمنا معكم أن العقل، افترض البرهان تام، أن العقول يعني الوجودات المجردة أنواعها منحصرة في فرد واحد، لكن ما المحظور أنه تكون عندنا أنواع كثيرة في مرتبة واحدة؟ في عالم المادة عندنا نوع واحد لأنواع متعددة. أنني في مرتبة واحدة لو بعضها في علة لبعض الآخر، فليكن الأمر كذلك في عالم التجرد، وهو أنه مرتبة واحدة وهي مرتبة العقل الفعال، ولكن فيه نوع واحد وفيه أنواع متعددة، بعضها علة للبعض، لا، بعضها معلول للبعض، لا. كما في عالمنا، عالمنا توجد فيه نوع، يوجد فيه نوع واحد وأنواع متعددة. خب جميعا عالم المادة لو مو عالم المادة، يعني مرتبة وجودية واحدة وهي عالم المادة. فلهذا إذا تذكرون في أبحاث سابقة نحن أشرنا إلى هذه النقطة، وهي ماذا؟ وهي أنه عندما نقول في مرتبة واحدة ما نريد من المرتبة الواحدة يعني التساوي، وإنما من نريد من المرتبة الواحدة يعني أن بعضه ليس علة لبعض وبعضه ليس معلولا لبعض. هذه مرتبة واحدة، وهذا بلي أنا بدي أقول برهانك شنو؟ برهانك شنو؟ أنه لا بد أن يكون عقلا واحد. شنو برهانك؟ أنا سؤالي هذا، وهو أنه في النتيجة هذا العقل واحد لو متعدد. أنت تقول واحد، أقول دليلك شنو؟ دليلي كثرة أكون أنا شو اسمه؟ بعد هذا جنابك لابد كنت معنا في قاعدة الواحد وتعلم بأنها مرتبطة بالواجب فقط. دليلي هناك قلنا بأن المراد بسيط حقيقي، مو العقل الفعال، ولا العقل الفعال إذا واحد خو عالم المادة واحده، عالم المادة واحده ليه؟ نظامها واحد خويه، مو كله واحد، يعني أنا وأنت واحد مو لنا جزما، مو هالشكل جزما، أنا وأنت مو واحد، إحنا اثنين، لهذا تختلف محكمنا، وإلا إذا كنا واحد خو أحكامنا قالت واحد. شوفوا انتوا تقولون هذا العقل الفعال واحد، هذا العقل المفيد واحد، اقول دليلك شنو واحد؟ دليلك واحد تقول لانه مرتبة وجودية، والمرتبة الوجودية نوعه منحصر في فرد. اقول هذا لازم اعام، اذا صار مرتبة وجودية واحدة فلا بد ان يكون ماذا؟ فردا واحد. لا، مرتبة وجودية واحدة وماذا؟ وانواع متعددة كما في عالمنا، عندنا لو ما عندنا في مرتبة وجودية واحدة لو مراتب طولا، عرضا لو طولا، شيخنا أقول طولا لو عرضا،
طولا، اقول بانه دليلك على انه لابد يكون طول شنو؟ تقول لي لان النوع منحصر في فرد، اقول لازم وهذا لازم اعم. انا معك عالم مستقل، انسان عالم مستقل، بقرة عالم مستقل، لا حد انسانية وبقرية عالم واحد. جاوبني جاوبني، انسانية وبقرية عالم واحد لعالمان، احدهما مستقل عن الاخر، ولكن في مرتبة وجودية واحدة لو مرتبتين، وفي عرض واحد. يعني لا هذا علة، فاذا انتفت الطولية، فاذا انتفت الطولية ثبتت ماذا؟ العرضية. مو انتم لو تتأملون انا ايش دا اقول، انا ماذا اقول بانه هذا العقل في رتبة هذا العقل من حيث الكمال، هذا مو اقوى من هذا، هذا مو اضعف من هذا، ماذا اقول هذا؟ اللي دا ابين هذه النكتة، وهو انه هذا ليس علة لهذا. واحنا عندما نقول عرضي مرادنا شنو؟ مرادنا ليس هذا الا لهذا وذاك معلول، متساوي من العرضي. وانت تفهم من العرضي شنو؟ تساوي. خم مو معقول، انا خم ما دا اقول تساوي، دا اقول في وجودهم في مرتبة واحدة كما في عالمنا المادي. هذا مضاف، هذا مضاف. هسه اذا انت ما تقبل باعتبار احنا عمامتنا صغيرة مولانا، انت ما تقبل، تعالوا الى صفحة 173 من بداية الحكمة. السيد العلامة يقول: ثم إنه لما استحالت الكثرة الأفرادية في العقل المفارق، التفتوا جيدا، فلو كانت في العقل المفارق كثرة فهي الكثرة النوعية، إذا صارت كثرة نوعية لابد أن تكون طولية دائما. يقول: ويتصور ذلك على أحد وجهين، إما طولا وإما ماذا؟ عرف. إذا الكثرة النوعية تستلزم الطولية، هذا هو يصرحه، إما طولا وإما عرضا، والكثرة طولا أن يوجد هناك عقل ثم عقل إلى عدد معين، كل سابق منها إلا فاعل للاحقه، هذا مراد من الكثرة الطولية. أو الكثرة عرضا، أن يوجد هناك أنواع كثيرة متباينة ليس بعضها إلا لبعض ولا معلولان، وهي جميعا معلولات عقل واحد فوقها. إذن هذا البرهان وهو الوجه في أن النوع منحصر في فرد يثبت الطولية لو أهم من الطولية، هو يأخذ نتيجة الطولية، وعليه لابد أن ينتسب كل ما في المادة وآثار المادة إلى ماذا؟ إلى عقل واحد. الجواب أنه لازم أعم، يعني هذا البرهان لا يثبت الطولية، يثبت الأعم من الطولية والعرضية. الوجه في ذلك ما تقدم في الأبحاث السابقة، أن كل نوع، نأدري شو تقولون مولانا، ذاك أدري بي، وهو أنه لم يقم عندنا دليل على أكثر من ذلك. سيد العلامة يريد يبرهن على العدم، مو يريد يقول أنه لا دليل على الوجود. يا مولانا أنا أدري شنو في ذهنكم، أنتوا تقولون ولكنه لم يدل دليل على أكثر من ذلك. هو بحثنا لم يدل دليل، لو بحثنا أنه يستحيل، ويريد يثبت أنه يستحيل، نقول له دليل على الاستحالة ماكو. نعم تأتي في مرتبة اللاحقة، يشوف عندنا دليل على العقول العرضية، لو ما عندنا يشوف ما عندنا دليل، نقول القدر المتيقن منه هو ماذا؟ هو عقل واحد، لا لاستحالة أن يكون متعدد، بل لعدم الدليل على الكثرة، واحدهما غير الآخر. بلي هس أحسنتم، إن أقام فبها ونعمة، لم يقل باعتبار أنه سيناقش العقول العرضية السيد العلامة بعد ذلك، أو لا قال يقول لا دليل على العقول العرضية، فإذا لا دليل عليها، مو يستحيل أن تكون كذلك. والمشاشي يريد يقول، يريد يقول بالاستحالة، هو أهل البناصرنا، ولازم ذلك أن قلت الوجه في ذلك ما تقدم في الأبحاث السابقة، أن كل نوع مجرد منحصر في فردين، هذا تقدم في الأبحاث السابقة. خب هذا يثبت لك الطولية؟ الجواب لا، الطولية لازم لا يثبت بهذا الدليل، ولازم ذلك يعني ولازم أن كل نوع من العقول منحصر في فرد، أن سلسلة العقول التي يثبتها البرهان، إذا أثبت البرهان سلسلة العقول طبعا ما يثبت سلسلة، ولكن يثبت ماذا؟ الواسطة. طبيعي البرهان يستطيع أن يثبت أن هذا العالم عالم ماذا؟ عالم الأسباب والمسببات. أما عدد هذه الأسباب والمسببات ما هي؟ بنحو الإجمال العقل يستطيع ماذا؟ أن يكتشف هذه العوالم الكلية. أما في ضمن هذه العوالم الكلية ماذا يوجد؟ بعد عقل البرهان قاصر عن ذلك. نعم هسه عقل العرفان بحث المكاشفة، عقل الاسمة يعني ايضا مرجعها الى المكاشفة، ذاك بحث اخر. احنا نتكلم اين الان؟ نتكلم في البحث الفلسفي، يعني ما يمكن اقامة البرهان الارسطي عليه. قال ان سلسلة العقول التي يثبتها البرهان ويثبت استناد وجود الماديات اولا اصل وجودها والاثار المادية كمالها الاولي كمالها الثانوي اليها اي الى تلك العقول، كل واحد من حلقات هذه السلسلة نوع منحصر في فرد، ويثبت لنا ذلك ويثبت البرهان ان كثرة تلك العقول كثرة طولية مترتبة منتظمة. هذا بعد بهذا البرهان ان النوع منحصر في فرد، هذا بعد الطولية لا تثبت، مو تنفي العرضية، لا لا، الطولية لا تثبت ولا تثبت العرضية ايضا. مدعى المشائي انه بهذا الدليل وهو ان العقول منحصر، ان النوع منحصر في فرد، يريد ينفي العرضية. نقول هذا لا ينفي العرضية، يثبت تثبت العرضية او لا تثبت، تحتاج الى دليل اخر، فان تم دليل التزمنا بالعرضية، وان لم يتم دليل نقول لا دليل، مو الدليل على العدم. وان كثرتها كثرة طولية مترتبة منتظمة من علل فاعلة، اخذ هذه الكثرة من اول ما صدر منها، من هذه الكثرة او السلسلة من المبدأ الاول وهو الحق سبحانه وتعالى، الى ان ينتهي الى اقرب العقول من الماديات والاثار المادية، والاقرب من ذا والاقرب هو ماذا؟ هو العقل الفعال. فتعين استناد الماديات والاثار المادية الى ما هو اقرب العقول اليها اي الى الماديات واثارها، وهو الذي يسمى يسميه المشاؤون بالعقل الفعال. اذا تبين سيد العلامة الى هنا كان يتكلم على من؟ على مبنى المشائين، والا اصل البحث فيه كلام، لانه نحن لا يوجد عندنا مؤثر في الوجود الا الله سبحانه وتعالى، كما تقدم في بحث العلة والمعلول، في بحث العلة والمعلول الفصل قلنا الثامن بل الفصل الثامن، في انه لا مؤثر في الوجود بحقيقة معنى الكلمة الا الله سبحانه وتعالى. وبينا ان جميع العلل بعد تكون ماذا؟ وسائط الفيض، علل معدة. وبينا هناك قسمين من العلل المعدة، قلنا علة معدة تفنى لكي يوجد الموجود، وعلة معدة لابد ان تكون موجود حتى يوجد المعد. لا نعم، الإشراقيون منهم أي من حكمائنا أثبتوا وراء العقول الطولية، يعني عندما نصل إلى أدنى مرتبة من مراتب العقول دونها توجد مرتبة أيضا عقول، ولكنه بعد ماذا؟ عرضية لا طولية، ودونها عقولا عرضية، وهذه هي المثل الأفلاطونية، هي أرباب الأنواع المادية، وهذا ما يسمى في كلامهم بالرب النوع والمثال الأفلاطوني. المراد من المثال الأفلاطوني يعني عقل مجرد، وبينه وبين عالم المثال اشتراك لفظي. ها لا تصور، عندما قلنا مثال أفلاطوني مرادنا ماذا؟ وجود عالم الخيال، عالم المثال المنفصل. لا، مرادنا عقل، يعني لا يوجد فيه طول وعرض وعمق، ولكنه نسميه ماذا؟ مثال. لكنهم يرون وجود كل نوع بأفرادها المادية وكمالاتها مستندا إلى رب ذلك النوع ومثاله، وهو المسمى بالمثال الإفلاطوني. نفس البيان الذي تقدم فيما يرتبط بإفاضة الصور الكلية يأتي ماذا؟ في إفاضة الصور الخيالية والحسية. الوقت انتهى، غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.